قال الإمام مسلم رحمه الله: كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة والشرب وغيره على الرجال والنساء. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن زيد بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال: وحدثناه قتيبة محمد بن رمح عن الليث بن سعد قال: حدثني علي بن مسهر علي بن حجر السعدي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا جرير يعني ابن حازم عن عبد الرحمن السراج، كل هؤلاء عن نافع بمثل حديث مالك بن أنس بإسناده عن نافع، وزاد في حديث علي بن مسهر عن عبيد الله أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب، وليس في حديث أحد منهم ذكر الأكل والذهب إلا في حديث ابن مسهر. قال: وحدثني زيد بن يزيد أبو معنين الرقاشي قال: حدثنا أبو عاصم عن عثمان عن ابن مرة قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب في آن بإناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. بقي لنا من كتاب آداب الطعام باب واحد، وهذا الباب قال فيه الإمام النووي: باب لا يعيب الطعام. وذكر أحاديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. هذا أدب من آداب النبوة. ونبي الله صلى الله عليه وسلم أدبه ربه فأحسن تأديبه. إذا قدم إليه الطعام إن اشتهى الطعام أكله، وإذا لم يشتهي الطعام تركه، ولا يقدح في الطعام بشيء، ولا يذم الطعام إن كرهه تركه، وإن اشتهاه أكله. يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان من دابه أن يقول: هذا الطعام ملحه كثير مثلا، أو سمنه قليل، أو أن مرقه أسود، أو أن اللحم هزيل، وما إلى ذلك من الأمور التي يعاب بها الطعام، ما كان يفعل ذلك. وذكر هذه الآداب التي كان النبي يتأدب بها، المقصود منها أن نتأسى برسول الله، ليس المقصود المرور، وليس المقصود أن نسمع أن النبي فعل أو أن النبي قال، وإنما المقصود أننا نتأدب بآدابه ونتأسى بسنته ونعمل بهديه، إذ أن الله تعالى قال في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقد تقدم لنا في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن خياطا دعا النبي صلى الله عليه وسلم وقدم الخياط لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه طعام كان فيه التباء، وأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء صار يقدم ذلك لرسول الله، قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: فما زلت أحب الدباء من يوم ذلك، لأنه رأى النبي يحب الدباء، محبة النبي اقتداء، محبة النبي عليه الصلاة والسلام تعلق بهدي، محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالقيل والقال، محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست بالدعاوى الفارغة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. محبة النبي ليست أناشيد ولا طبول ولا رقص ولا زمر ولا تمايل ولا مديح، لا، إذا أردت أن أعطيك علامة هل أنت محب لسيد الخلق أم لا، العلامة واضحة بينة لا تحتاج إلى دلالة ولا إرشاد، انظر في نفسك متى ما توجهت إليك تعاليم المصطفى أتقبلها وتطبقها على نفسك، أم أنك تتأول، أم أنك تقول قال فلان وقال فلان وقيل ويقال، إذا بلغ المرء إلى هذا الحد قال وقيل ويقال ونحن في آخر الزمان ونحن في القرن الخامس عشر والناس قد تطورت وتغيرت، توجهت إلينا تعاليم المصطفى إن أبيناها ولم نطبقها على أنفسنا دل ذلك على وجود الخلل، دل ذلك على وجود النقص، دل ذلك على عدم صدق المحبة. انظر إلى هذا الصحابي شاب صغير أنس ما زال يحب الدباء لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء ويحب الدباء، وأنا وأمثالي كثير أسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إطالة الإزار، عن إطالة الثوب إلى أسفل من الكعبين، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. أسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا استقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. يبلغني عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا دخل في صلاته رفع يديه في أربع مواضع، إذا كبر رفع يديه حتى يحادي برؤوس أصابع أذنيه والكف المنكب إذا كبر تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع رفع يديه وكبر وهصر ظهره، وإذا رفع من الركوع عليه الصلاة والسلام رفع يديه وكبر، هذه ثلاث مواضع، وإذا قام إلى الثالثة صلى ركعتين، والصلاة رباعية أو الصلاة ثلاثية، عندما يقوم إلى الثالثة يكبر ويرفع يديه، والله لا أتزحزح، والله لا أتغير، والله لا أرفع، وأنا أدعي ليل نهار أنني أحب النبي عليه الصلاة والسلام، تعصي إلها وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا طاعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أدبه الله تعالى بأدب سام، وجعله الله تعالى قدوة لنا حتى نتأسى به وحتى نعمل بهدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكان من دأبه في حالة الطعام إذا قدم إليه طعام، إن اشتهى الطعام أكل، وإن لم يشته الطعام ترك، لا يقول هذا لحمه هزيل، ولا يقول هذا لحم جزور، ولا يقول عليه الصلاة والسلام هذا لحم بقر ونحن لا نأكل البقر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن اشتهاه أكله، وإن لم يشتهي تركه. دعاه يهودي وقدم اليهودي له طعام، الطعام الذي قدمه اليهودي له إهالة سنخة، زيت سنخ له رائحة، وقدم له قرصا من شعير. أكل النبي من الشعير القرص، وأكل من الإهالة السنخة، وما قال هذه سنخة، هذه معفنة، هذه كذا، صلوات الله وسلامه. إذا وجد أكل، أبو التيهان قدم له لحما مشوي، أكل، قدم له عرجون فيه رطب، فيه تمر، فيه بسر، أكل، قدم له ماء، شرب، رأى برمة عائشة على النار فيها لحم صدقة، ولما التمس أن يأكل وقيل له هذا طعام تصدق به على بريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام أرنيه، فلقد كنت صائما فأكل. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا صدق على بريرة ولنا هدية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا ما يتعلق بالكلام على هذا الباب. وليس من تعيب الطعام ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قدم له لحم الضب ما أكل النبي منه، بل قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بأرض قومي، ولم يأكل النبي من الضب، ولم يذم أكل الضب، ولم ينهى عن أكل الضب، بل أكل الضب على مائدته. خالد ابن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما توقف النبي عن أكل الضب جر الضب وأكله والنبي يرى ويبصر، وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجدني أعاكه، ولم يقل لحمه ذميم سيء، لأنه ليس ذميما ولا سيء، وإنما رسول الله عليه الصلاة والسلام ما اعتاد أكل لحم الضب، ولهذا لم يذم الضب، وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يريد أن يأكل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبهذه المناسبة أيها الإخوان، أرى من الواجب أن ننبه على بعض الأمور التي تتعلق بالطعام. البذخ في الطعام، التساهل في حرمة الطعام، إلقاء الطعام في صناديق الزبالات، إلقاء الطعام في المواضع التي يمشي فيها الناس، اللعب بأنواع من الطعام، يأخذ قطعة من طعام، يشتري سندويشت فيأكل وما بقي شاته برجله كأنه يلعب كرة، وهذا لا تجده في كثير من البلاد الإسلامية، وإنما تجده في بعض بلادنا، بعض بلادنا العربية، أغدق الله الخير وأجزل الله النعم وتوفر الخير الذي نسأل الله تعالى أن لا ينزعه عنا. وما دام أن الخير كثير نتباهى بأن الخير كثير. يزوج ولده أو يزوج ابنته والمدعوون يكفيهم ثلاث كباش خرفان أربعة، لكن يريد أن يعلم الناس أنه قادر فيذبح 20 خروف 30 خروف الناس لا يأكلون منها شيء وما بقي يرمى في الزبالات، يرمى في مواضع القمائم، هذه كبيرة من الكبائر. الله تعالى سينتقم، ولا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. ومن ضمن ما يسأل الله تبارك وتعالى العبد عن ماله، من أين اكتسبه وفيما انفقه، مما يعمله كثير من الناس اليوم ما بقي وما فضل من أنواع الطعام من الأرز اللحم وما إلى ذلك يلقى في البالوعات بدل أن يجمع ذلك ويدفعه إلى فقير إلى محتاج. والله المحتاجون موجودون، والذي رفع السماء بغير عمل. الفقراء محتاجون، الفقراء موجودون يحتاجون إلى كسرى من طعام، والله وبالله وتالله موجودون. فبدل أن يأخذ ما بقي ويتصدق به، لما يتصدق؟ يريد أن يذهب ويطلب الفقراء، يريد أن يريح نفسه. إذن الأولى أن يلقى في الزبالات، أن يلقى في القمائم، أن يلقى في بالوعات المياه. وبالوعات المياه عندنا اليوم متطورة، ليست على ما كنا نعهد قبل 50 عام الذي يعلم أن طريق المياه مستقل وطريق ما يتعلق بالبول والغايط مستقل. أما اليوم فقد اختصرنا وتقدمنا وتمدنا، الطريق واحد، طريق المياه القذرة الملوثة بالغايط والبول، وطريق مياه المطبخ فيغسل الأواني فتنساب إلى البالوعات إلى بيوت الخلان إلى مجرى واحد. هذا من إهانة الطعام، والله تعالى منتقم جبار. ولا أريد أن أضرب أمثلة، وإنما اللبيب بالإشارة يفهم، اللبيب بالإشارة يفهم. إن قوما كانوا قد طغوا وتجبروا وألقوا الطعام بأرجلهم وجعلوه كالكرة، فانتقم الله تعالى وهو منتقم جبار. علينا أن نخشى الله، علينا أن نتقي الله. وأقول للشباب خاصة، لأن الشباب جيل الشباب ما علموا وما دروا، يا شباب اسمعوها مني صحيحة صريحة، والله لقد مضى على هذه البلاد يوم من يشتري ربعه، يعني ربعه ثلث رز او ثمنه، ربعه ثلث يعني مقدار من يد، والثمنه مقدار كف واحد، هذا عن تنبر شداد، ياخذ الربعه او ياخذ الثمنه ويتباهى يمشي في الاسواق ويذهب الى داره انه اشترى ربع رز او ثمنه. والله في هذه البلاد، والله الذي رفع السماء بغير عمد، علينا ان نتدبر، علينا ان نتعب، علينا ان نعلم ان الله تعالى فعال لما يشاء ويختار. ونسأل الله جل وعلا ان لا يغير علينا، ونسأل الله تعالى ان يغدق علينا من فضله وان يحفظ علينا هذه النعم التي نحن عليها. أزيد على ذلك كلمة بسيطة. هذه الكلمة البسيطة بعض الناس ما اكتفوا بإهانة الطعام بل أهانوا كلام الله. القرآن في السبالات، اسم الله تعالى في مواضع القمائم، أبناؤنا الصغار، أبناؤنا الصغار، جزاك الله خير، أبناؤنا الصغار نجدد لهم المصاحف، كلما مزق مصحف أعطيناه آخر، كلما مزق جزء أعطيناه آخر، وربما أن جزءا من كتاب الله تعالى يوضع في المزابل في القمائم، أيجوز لنا أن نعمل هذا العمل؟ ألا نخشى الله تعالى أن ينتقم وهو المنتقم الجبار؟ لا إله إلا هو. على كل حال ما عاب النبي طعاما قط، كان إذا اشتهاه أكله، وإذا لم يشتهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الشيء برد. ثم انتقل الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه إلى آداب اللباس والزينة. اللباس له آداب في الإسلام، الزينة الحلي الذي تتحلى به المرأة، الذي يتحلى به الرجل، كذلك له أدب. النبي ما ترك خيرا يقرب إلى الله إلا بينه، ولا شيئا يباعد عن الله إلا بينه. شريعتنا ليست شريعة للصلاة والصيام والحج والزكاة فقط، لا، شريعتنا تدخل في جميع شؤوني وشؤوني، في جميع أحوالنا تهيمن على جميع أمورنا وأحوالنا. لا يقال أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هذا كلام لا يقبل. نعطي ما لله لله ونعطي ما لقيصر، قيصر يأخذ حقه إذا كان متمشيا مع أمر الله تبارك وتعالى. لا نقول كما يقول البعض الدين لا يكون إلا في المساجد، العبادة لا تكون إلا في الصوامع، ذكر الله لا يكون إلا في مواضع العبادات فقط، لا، العبادة في المسجد، العبادة في البيت، العبادة في السوق، العبادة في الطريق، العبادة في موضع العمل، العبادة في كل شأن من شؤونك أيها المسلم. لا بد أن يكون الله تعالى معك أينما كنت، فإن هذا مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تريد أن تبيع، تريد أن تشتري، لا بد وأن تنظر وتعلم أن ما نهى الله تعالى عنه لا يجوز لك أن تبيعه، لا يجوز له أن يبيع ما حرم الله. أيبيع لحم خنزير؟ أيبيع لحم حمار إنسي ليوكل؟ لا، حرم الله، أحل الله البيع وحرم الربا، ولكن ما حرم الله تبارك وتعالى يجب أن نرعاه وأن ننظر فيه وأن لا نتقدم إلى أي شيء الله تعالى نهانا عنه. الربا نهى الله تعالى عنه، لا يجوز لنا أن نتعاطى الربا بأي وجه من الوجوه، لأن الله تعالى قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والمقصود من هذا الكلام أن الثوب الذي تلبس له أدب، كيف تلبس وما نوعية ما تلبس. أنت المسلم لا يجوز لك أن تلبس الحرير، لا يجوز لك أن تتزين بزينة النساء، لا تتحلى بالذهب، لا تتحلى بالفضة إذا زاد عن المقدار، لا تأكل في آنية الذهب في آنية الفضة، المرأة المسلمة لا تأكل في آنية الذهب ولا في الفضة، حتى نص العلماء على أنها لا تتخذ كرسيا من ذهب أو فضة. الله تعالى أحل لها أن تتحلى بالذهب، فرط، سوار، ما يوضع على العنق، ما يسمى زينة، وأما ما عدا ذلك إناء من ذهب فضة حرام للمرأة، خاتم ذهب للمرأة حلال، خاتم ذهب للرجل حرام، مرود من ذهب للمرأة والرجل حرام، مكحلة للرجل والمرأة من ذهب حرام، لأن المكحلة ليست للزينة. كرسي نعل أجلكم الله من ذهب للرجل للمرأة حرام، لأننا يجب علينا أن نتأدب بأدب الله الذي أدبنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإمام مسلم سيتكلم في هذا الباب أو هذا الكتاب على ما يتعلق باللباس وما يتعلق بالزينة الذي تتزين به المرأة أو يتزين به الرجل. وذكر حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة، الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. في رواية أخرى: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواية أخرى: الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار، بضم الراء، إما نار جهنم أو نار جهنم. هذا الحديث رواته أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأم سلمة معروفة زوج النبي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، مسلمة قديمة ذهبت إلى الحبشة، هاجرت إلى الحبشة من مكة إلى الحبشة، ويومها كان ملك الحبشة وعظيم الحبشة رجل عاقل لم يسلم. لما اشتد الإيذاء على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يهاجروا إلى أرض الحبشة، وأخبرهم بأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، فهاجر الصحابة إلى الحبشة مرتين، الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى الحبشة. أم سلمة رضي الله تعالى عنها هذه المرأة الصالحة المباركة هند، اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة، ذهبت إلى الحبشة مع زوجها في الهجرة الأولى، يعني أنها قديمة الإسلام، يعني أنها من السابقين الأولين. ذهبت مع زوجها إلى الحبشة، وبعد ذلك عادت إلى مكة، ولما أذن الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى المدينة وتقدم أصحابه وهاجروا إلى طيبة الطيبة، خرجت أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها مع زوجها أبي سلمة مهاجرة، تريد أن تفارق مكة إلى المدينة، هيا زوجها بعير، بعيرا له وبعير لأم سلمة مع ولدها وعليه ما يحتاجون إليه. فخرج بنو المغيرة ومنعوا أبا سلمة أن يخرج مع أم سلمة، قالوا نفسك غلبتنا عليها، وأما هذه فلا تخرج. منع أم سلمة من الخروج، ولما منعوها من الخروج خرج أبو سلمة، ترك أم سلمة والولد، قام موالي وآل أبي سلمة وأخذوا الولد. إذن والله لا يبقى ولدنا عندكم ما دمتم قد أخذتم سلمة هند يا آل المغيرة، نحن أيضا آل أبي سلمة نأخذ الولد. تنازعوا في الولد حتى انفكت يد الولد الصغير. بقيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها بمكة قريبا من حول من عام، ما من يوم إلا وتخرج وتذهب إلى الأبطح، وتظل في الأبطح تبكي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فارقت زوجها الذي أتى إلى المدينة، وفارقت ولدها الذي أخذه آل أبي سلمة. بقي الدهر تقريبا من عام وهي على هذا الحال. الأولون ابتلوا في الله وصبروا، الله جل وعلا يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله جل وعلا يميز الخبيث من الطيب، الله جل وعلا يبتلي من عباده من شاء. انظر إلى هذه المحنة، إلى هذه المصيبة، الفتنة التي وقعت لهذه المرأة، زوجها هاجر، ولدها فارقت، ظلت على هذا الحال حتى خرج يوما ما رجل من آل المغيرة ورأى هذه المرأة، فأتى إليهم وقال اتقوا الله في هذه المرأة، إنها فقدت زوجها، فارقت زوجها وفارقت ولدها، ردوا ولدها إليها، اسمحوا لها بأن تذهب وتلحق بزوجها. فصرحوا لها بالخروج إلى المدينة. آل أبي سلمة لما رأوا ذلك أعادوا لها الولد، رحلت لها بعير، ركبت البعير وخرجت وحدها مهاجرة من مكة، تريد يثرب، تريد المدينة، ليس معها والد ولا ولد ولا قريب ولا أحد إلا الله، امرأة واحدة. أتت رضي الله تعالى عنها إلى التنعيم، وإذا بعثمان بن طلحة الحجبي من بني شيبة خرج إلى هذا الموضع لأمر، فرأى ابنة المغيرة، يا ابنة المغيرة يا ابنة أبي أمية أين تريدين؟ قالت تريد يثرب. قالت تريدين زوجي؟ قالت نعم. وعثمان مشرك كافر. انظروا إلى المروآت، انظروا إلى النخوة، انظروا إلى ما كان عليه العرب من قبل. هذه امرأة تخالفه في الدين، والمرأة مرأة كما تعلم، الكل يشتهيها، لحم على وضم، المرأة لحم على وضم. ما معنى لحم على وضم؟ لحم يوضع على طرابيزة الجزار، كل يأتي وينظر ويأخذ ما شاء. لكن نخوة هذا الرجل العربي الشهم أبت عليه أن يدع هذه المرأة لتسير وحدها إلى المدينة،
فما كان من إلا أن أخذ زمام البعير وسار بها من مكة من التنعيم حتى أوصلها إلى قباء. ولما وصلت إلى قباء ورأى عثمان منازل بني عمرو بن عوف قال لها هذا موضع زوجك وعاد إليها. قالت والله ما رأيت رجلا أكرم منه وهو على حالة الكفر وليس بمسلم. قالت كنا إذا نزلنا منزلا تنحى في موضع وقال فيه أو نام فيه، فإذا جاء وقت الرحيل أعد لي البعير وقال لي اركب فأركب فيسوق البعير حتى وصلنا إلى بني عمرو بن عوف في قباء. ما سمعت منه إلا ما سمعت منه إلا اركبي يا ابنة أبي. أليست هذه نخوة؟ أليست شهامة؟ أليست كرامة؟ أليس عفاف؟ أليست ذمة؟ أليست مروءة؟ ما قال إنها عدوة، إنها امرأة، وما دامت امرأة هذه فرصة يغتنمها. لا، ما كانوا على هذا الحال، ما كانوا على هذا الحال. كانت لهم أخلاق جليلة وكانت لهم أخلاق دميمة. من أخلاقهم العظيمة الجليلة الوفاء، الأمانة، الصدق، الكرم، الإحسان إلى الغير. وقد قلت لك إن قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم جمع قريش، وكانوا متشددين بعيدين عن الكعبة، أنزلهم حول الكعبة وعمل أعمال عظيمة دونها التاريخ. جعل لهم رفادة، جعل لهم سقاية، جعل لهم دار للندوة، جعل لهم لواء، دار للواء، وزع هذه الأعمال على بني وعلى قريش. اللواء لبني عبد الدار، الحجابة لبني شيبة، الدار دار الندوة يجتمعون فيها شمالي ميزاب الكعبة، الرفادة يحضرون طعام فرضه عليهم جميعا، حتى إذا ما أتى الغريب، أتى المعتمر، أتى الحاج إلى مكة لا يحتاج إلى طعام ولا يحتاج إلى شراب طيلة وجوده بمكة إلى أن يخرج منه. دار شراء شراب، السقاية جعلها لبعض بنيه وجعل لبقية العرب أموال يؤدونهم، يأتون بماء، سويق، زبيب يلتونه، حتى إذا أتى الغريب، أتى الحاج، أتى المعتمر، بيوت للطعام، الشراب أحواض، زمزم للسقاية. أولاده يقومون بسقاية الحجيج من زمزم مجانا. بقية العرب يجمعون أموال، هذه الأموال يصنع بها طعام ويصنع بها شراب. أخلاق جليلة، وإن كانوا على جاهلية وكانت لهم أخلاق دميمة، يا ليتنا نقوم ببعض هذه الأخلاق الجليلة التي كانوا عليها. ولأضرب مثل، يا ليتنا نكتفي بالربح القليل، بالربح القليل فقط، يا ليتنا نقوم بالدلالة. أراد مني إنسانا أدله على موضع أدله، ولا داعي إلى أن أنفر، ولا داعي إلى أن أتكلم، ولا داعي إلى أن أذم. علام الذم، علام الكلام. أبيع هذا الكتاب، هذا الكتاب شراؤه بمئة ريال أريد أن أربح، أبيع بمئة وعشرين ريال، مئة وعشر ريال، وأما كتاب هذا أبيع بخمسمائة ريال، أبيع بستمائة ريال، والله أقوم لا أقول إنه حرام، ولكن أقول إن هذا ليس من المروءة وليس من الكرامة وليس من الشهامة وليس من محاسن الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله امرأ سمحا إن باع، سمحا إن ابتاع، سمحا إن قضى، سمحا إن اقتضى. أنا أقول هذا الكلام لأننا نسمع ما لا تسمعون، نسمع ما لا تسمعون من الشكوى. الكثير يشكو: هذه عباء بثلاثمائة ريال، بمائتي ريال. أقول: أحل الله البيع وحرم الربا، أبيعها بسبعمائة ريال، ألف ريال. أهذا مما ينبغي؟ أهذا مما يحسن أن يعمل؟ ألا ننظر إلى ما كان عليه الجاهلية الجهلاء سابقا؟ هذا مما ينبغي أن نجعله نصب أعيننا. إن الله تعالى أكرمهم في هذه البلاد بكرامة لم يكرم بها الله تعالى غيره، والله الذي لا إله إلا هو. إن رأيت غريبا ضيفا حاجا أو معتمرا وشاء الله تعالى لك أن تقدم له كأس ماء فضلا عن كأس شراب الأسماء، وإنما هو واقع يتحدث به من هو أكبر منا سن، بل أنا ممن أدرك هذا ويعرفه، والله الذي لا إله إلا هو. إذا باع البيعة الأولى وجاء الزبون الآخر يريد أن يشتري منه، يحيله إلى جاري: اذهب إلى فلان، أنا قد بعت البيعة الأولى وصاحبي وجاري لم يبيع، اذهب إليه حتى يبيع ويستفتح. أهذا موجود اليوم؟ إن كان موجودا ففي السماء، وأما التطبيق فالله تعالى أعلم وأجل وأكرم وأعظم، لا إله إلا هو. وإذا لم يوجد جاره حتى يحيل إليه الزبون الثاني، خرج من حانوته ودخل حانوت جاره وباع لجاره ما يبيع، وإذا أتى الجار يقول له: هذه النقود أنا قد بعت لك وأنت غائب. هذه مكارم ومحامد يجب أن تبقى، لا سيما في الحرمين الشريفين، لا سيما في هذين الموضعين الجليلين. الناس الذين يأتون إلى هذه الديار لا يحتاجون إلى أن يذهبوا إلى الرياض أو إلى الطائف أو إلى أي بلد، وإنما يأتون إلى هذه البقعتين البقعتين ويحملون في أنفسهم إجلالا وإكبارا وتعظيما وثناء ومدحا لأهلها. ونرجو الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا في موضع الظن والأمل. على كل حال، ساقني إلى هذا الكلام أن أم سلمة قاد بعيرها رجل مشرك، وسار معها إلى طيبة مسيرة تسعة أيام أو أكثر، ما فعل ذلك إلا شهامة، ما فعل ذلك إلا كرامة، مع وجود العداء مشرك ومؤمنة، ويأتي بها إلى طيبة وبينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنصار عداء مرير، ولذا لم يدخل يثرب ولم يأتي إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لكن مروءته أبت عليه أن يترك هذه المرأة لتسير وحدها هذا الطريق، لا يريد جزاء ولا يريد شكور. أم سلمة، وما أدراك من أم سلمة؟ أم سلمة تزوجها رسول الله بعد زوجها، الذي توفي لما مات زوجها خطبها ابو بكر فاعتذرت لابي بكر انها لا تريد ان تتزوج. ولما انتهت من عدتها بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليها عمر يخطبها لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فاعتذرت في اول الامر باعذار وقالت يا رسول الله اني مصبية، انا لي صبية لها سلمة ولها عمر ولها زينب ولها درة اربعة.
السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك ويشفيك ويعافيك في هذا الجلال والإكرام. أربعة، وإني غير أنت عندك عدة زوجات وأنا لا أصبر، وإنني كبيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صبيتك فرزقهم على الله وأما غيرتك فأنا أسأل الله تعالى أن يزيلها عنك. وتزوجها ودخل عليها صلوات الله وسلامه عليه، فلما أراد أن يخرج في الليلة الأولى أخذت بثياب النبي صلوات الله وسلامه عليه تريد أن يبقى عندها، فقال لها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، أقيم عندك سبعة أيام، ولكن بعد ذلك عند عائشة سبع أيام وعند سودة سبع أيام وعند بقية الزوجات سبعة أيام، وإن شئت ثلثت أقمت عندك ثلاثا. فنظرت في أمرها فرأت أن التسبيع يطيل عليها، سبعة زائد سبعة زائد سبعة زائد سبعة، الأولى أن يبقى عندها ثلاثا وبعد ذلك يدور يعطي بقية زوجاته ليلة ليلة ليلة، لا نقيم عندهن ثلاث ثلاث ثلاث، لأن البكر يقام عندها سبع والثيب يقام عندها ثلاث، فإن شئت سبعت أقمت عندك سبعة ولكن أسبع بعد ذلك لبقية الزوجات، وإن شئت ثلثت أقمت عندك ثلاثة أيام ثم أدور على بقية الزوجات. فاختارت أن يبقى رسول الله عندها ثلاثا وبعد ذلك يدور على بقية زوجات. هذه نبذة قليلة عن هم بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها. قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة، وتكملة الحديث من بقية الروايات، الذي يشرب أو يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. المعنى الذي يأكل في آنية الذهب أو يشرب في آنية الذهب أو يأكل في آنية الفضة أو يشرب في آنية الفضة ارتكب كبيرة من الكبائر. عقوبة هذه الكبيرة أنه يجرجر في بطنه نار جهنم، والجرجر معناها الصوت الذي يسمع، هناك صوت يجرجره في بطنه لأنه قد استحق دخول نار جهنم، بمعنى أن استعمال أواني الذهب أو الفضة للأكل، للشرب، للجلوس، للاكتحال، لا يجوز للرجال ولا يجوز للنساء مطلقا. الرجل لا يجوز له أن يأكل أو يشرب أو يتزين للذهب. المرأة تتزين تتحلى ولكن لا تأكل ولا تشرب ولا تقعد ولا تلبس، لا تلبس ذهب، لا تجعل نعلا من ذهب، مرود من ذهب، مكحل من ذهب، مرآة من ذهب، فنجان شاي من ذهب، كوب حليب من ذهب، كاس للشرب من ذهب. الرجال والنساء سواء. ايش عندك يا اخي؟ هذا نصل إليه، نصل إليه، يأتي باب مستقل في هذا يسأل عن الثوب الذي يجر دون الكعبين. أسأل الكعبين، قلت له سنتكلم على هذا قريب إن شاء الله، هذا له قنبلة أخرى، هذا له قنبلة. النبي نهى عن جر الثوب، وقال جر الثوب من الخيلاء، وقال ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار. يعني يا مسلم تعهد ثوبك، أنت لست بإنسان فوضوي، أنت عبد رباني لله، وجب عليك أن تتقي الله وتأتمر بأمره، ووجب عليك أن تأتمر بأمر نبيه. أما أن تطيل ثوبك حتى يجر في التراب فذاك كبيرة من الكبائر، ومن فعل ذلك يستحق يوم القيامة أن ما زاد على الكعبين في النار، يعني في نار جهنم. لكننا في هذه الليلة مع خاتم الذهب للرجل، إبلة إبلة. إذا خطب الرجل المرأة أعدت له خاتم من ذهب، أيجوز أن يلبسه أم لا؟ أيجوز أن يتقبل هذه الهدية أم لا؟ الجواب يتقبل هذه الهدية بكل شكر واحترام، ولو أهدت له سارية من ذهب تقبلها بكل شكر وإعزاز وإكرام. ولكن الذي لا يجوز هو أن لا يلبسها، أن لا يتحلى به. ليس المنهي قبول الهدية، ليس المنهي أن يأخذ هدية زوجتي عروسي، لا، خذ ولو أعطت مثل جبل يأخذه، ولكن الذي نهى عنه الإسلام ألا يتحلى به. ضعه يا أخي في علبة واحفظه في مكان أمين رصين حتى تتذكر أن هذا خاتم العرس، ولكن أن تأخذه وتضعه في أصبعك هذا ما لا يجوز، وما حرم الله تعالى على الرجال أن يفعلوه. فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى على هذا المنبر وبيده شيء من ذهب وبيده شيء من حرير، ولما صعد على المنبر قال هذان حرامان على ذكور أمتي، يعني لبسها والتزين بها. وأما إذا ملك قناطير مقنطرة من الذهب والفضة جاز له أن يملك ذلك إن كان عن وجه وطريق مشروع أحله الله. وأريد أن نعلم الفارق، الفارق بين التملك والفارق بين التزين والتحلي. التزين والتحلي جعله الله تعالى للنساء، لأن المرأة تريد أن تتزين لزوجها، تتزين بالذهب، تتزين بالحرير، تعمل لها خواتم من ذهب وحرير، ولكن الرجل يتزين بالذهب لا يجوز له أن يتزين بالذهب، لأن الأمر كما قال الشاعر: كتب القتل والقتال علينا، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول. المرأة يجوز لها أن تجر ذيل ذراع ذراعين أو أطول، ولكن أنت الرجل لا يجوز لك أن تجر الذيل الإزار القميص الثوب إلى ما هو أسفل من الكعبين. إن قال قائل: أنا ما أجره الاحتيال ولا تكبر، فليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جر الثوب من الخيلاء. جر الثوب، مجرد جر الثوب دليل على الخيلاء.